أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في المسألة 34 إلى البحث عما حكم به الماتن أعلى الله مقامه الشريف على مستوى الحكم الوضعي، حيث ذهب إلى الإفتاء بصحة الصوم بعد أن أفتى بوجوب الاجتناب عن رمس كلا الرأسين عملا بمقتضى العلم الإجمالي. أفاد رضوان الله عليه بأنه لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا. والمقصود بهذه العبارة أنه متلبس بصوم مستجمع للشرائط، وتلبسه صحيح، فإذا ارتكب أحد طرفي الشبهة المحصورة لا يتغير الحكم، نظرا إلى أنه لا يعلم بأنه ارتكب المبطل المفطر للصوم. نظير من كانت يده طاهرة ويعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فلاقى أحد طرفي الشبهة المحصورة، يبقى الملاقي على حكمه السابق. أما لو ارتمس بكلا الرأسين في الماء فتارة يكون ارتماسه في وقت واحد، وهذا لا لبس في أنه يعلم تفصيلا في أنه ارتكب المفطر. نعم لا يعلم أنه من خلال رمس أي الرأسين، وأخرى يرمسهما متعاقبا فلا يحصل العلم بارتكاب المفطر إلا بعد رمس تمام الرأس الثاني ثانيا، لأنه حينئذ يعلم بأنه ارتكب المفطر عمدا، إما عندما رمس الرأس الأول أو عندما رمس هذا الرأس الثاني، فهو يعلم تفصيلا حينئذ بارتكاب المفطر. وكون هذا العلم التفصيلي لا يعلم متعلقه تفصيلا وأن المفطر هو الأول أو الثاني لا يضر بالعلم التفصيلي بارتكاب المفطر كما لا يخفى، فعل ما يعلم معه تفصيلا بارتكاب المفطر. هذا ما أفتى به الماتن، وهذا وجه الفتوى بشكل واضح. هذا الكلام الذي أفاده علق عليه المحقق العراقي رضوان الله عليه، موافقا معه من حيث النتيجة ونص عبارة التعليقة. بمعنى عندما قال الماتن لا يحكم ببطلان الصوم، قال بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا، إذ هو يشك في بطلانه بطبيعة الحال، فمرتبة الحكم الظاهري قد تحققت. قبل ما يرمس الرأس هو يعلم واقعا أن صومه صحيح، لأنه يعلم وجدانا بتحقق شرائط وجوب الصوم، ويعلم وجدانا بالتلبس بالصوم، وبأن ما أتى به إلى الآن مطابق للمأمور به وجدانا. بعد أن رمس أحد الرأسين يحتمل 50% أنه الرأس الأصلي و 50% أنه الرأس الزائد، فهو لم يعد يمتلك مرتبة الحكم الواقعي باعتبار الشك. عندما طرأ الشك تحققت مرتبة الحكم الظاهر. قال وإن كان معاقبا على فرض المصادفة، يعني كونه الرأس الواقعي، جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين، جيد واضح، باعتبار أنه يجب عليه اجتناب كليهما، فبمقتضى العلم الإجمالي ووجوب الاجتناب إذا طابق أن كان هذا الرأس هو الرأس الواقع ويعاقب على إبطال الصوم، جيد ما في مشكلة، وعلى الارتكاب. لم يتعرف في التعليق للعقاب فيما لو لم يطابق الواقع، لأن هذا يبتني على عقاب المتجري كما هو واضح، لكن هو ناظر الآن لشيء آخر. قال جمعا، شو جمعا؟ هذا شو عم بيبرر فيه؟ جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين وبين استصحاب وجوب إتمام صومه وصحته. إذن هو يبرر كلا الفتويين، عدم الحكم بالبطلان ووجوب الاجتناب. كليهما يقول مقتضى الجمع بين وجوب الاجتناب بمقتضى العلم الإجمالي واستحقاق العقوبة على تقدير المصادفة بل مطلقا، هذه إضافة بناء على استحقاق المتجري للعقاب، هذا من طرف. من طرف آخر، نحن وإن كنا نمتلك علما إجماليا بوجوب اجتناب رمس كلا الرأسين، لكن في الواقع رأس واحد هو الذي يحرم رمسه وهو الرأس الأصلي، والآخر من باب المقدمة العلمية والاحتياط كما لا يخفي لعدم التميز بينهما، ولا لما كان هناك علم إجمالي لو كان متميزين. هذا الحكم التكليفي متنجز بهذا العلم الإجمالي، لكن نحن لا نمتلك علما إجماليا بالبطلان، لأن ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي لا يبدل حكم المرتكب أو المرتكب به عما كان عليه. انتبهوا للفكرة يا إخوان، ملاقات اليد الطاهرة وجدانا لأحد الإناعين المشتبه بنجاستهما بنحو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يقتضي نجاسة اليد الملاقية لأحد الطرفين، بل يبقى على حكمه السابق، ولو كان ذلك بعد تشكل العلم الإجمالي. إذا قبل تشكل العلم الإجمالي هذا بديهي، وهذا بحث مبنائي كما تعلمون في محله، وأنه في طول العلم الإجمالي هل تجري الأصول الترخيصية في الملاقي لأحد الطرفين أم لا، حيث إن المحقق العراقي يبني على هذا المبنى، فإنه يقول بأن صوم هذا الصائم قبل أن يرمس رأسه كان معلوم الصحة وجدانان، كان متلبس بالصوم الصحيح. الآن بعد أن غمس أحد الرأسين نشك في أنه هل لا زال كذلك، يجري الاستصحاب لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري وتوافر أركان الاستصحاب. وهذا الملاقي لم يصبح طرفا في العلم الإجمالي، ولم تسبب الملاقات علما إجماليا جديدا منجزا. غاية ما هنالك أنه لدينا شك بدوي بالنسبة للملاقي، فيجري استصحاب الحالة السابقة وهو كونه صائما صوما صحيحا. مقصود من الصحة مش الصحة النهائية، الصحة بلحاظ التلبس بقاء، كان يعلم وجدانا بأنه تلبس تلبسا صحيحا، يشك الآن يستصحب. هذه خلاصة ما أفاده المحقق العراقي، هذا الذي أفاده عليه السلام رضوان الله عليه. تصدى تلميذه صاحب المستمسك للمناقشة فيه على خلاف العادة، وفي العادة لا يناقش في المباني المحقق العراقي، هذه ديدة السيد الحكيم يا أخوان. إذا المحقق العراقي جازم بمبنى في العادة لا يناقش السيد الحكيم في المباني العراقية، متأثر تأثر كبير يعني، اللي بيقارن بين آرائي في الحقائق وآراء المحقق العراقي يعرف هذا جليا. المحقق صاحب المستمسك أفاد بعد أن بين وجه إفادة الماتن بما ذكرنا، أفاد ما نصه مهم العبارة هذا، ويمكن أن يقال سقر واحد يقول هذا مش اختيار، هذا ذاكر كاحتمال، إنه وإن لم يحكم بالإفطار واقعا، إيه صحيح، لأنه لا يعلم أن الرأس الذي رمسه هو الرأس الواقع الحقيقي الأصلي، أو ظاهرا شرعا كمان ما فينا نجزم، ما عندنا حكم ظاهري أمارة أو شيء حجة شرعية وصل تنزيلي بدل أنه هذا الرأس رأس واقعي، ما عندنا هيك شيء. وإذا واحد ها بده يجيل استصحاب عدم أزلي من هالطرف بعارضه من الطرف الآخر، لا بس الشيء، وإن كان استصحاب العدم الأزلي هنا إذا جرى يقضي بأن هذا الرأس قبل أن يوجد لم يكن رأسا أصليا، بعد أن وجد نشك أنه وجد رأسا أصليا فلاستصحاب العدم. طيب الثاني نفس الشيء، فيتعرض لاستصحاب السقطة. جاي يقول إنه وإن لم يحكم بالإفطار واقعا، إيه لم يعلم ارتكاب مفطر واقع، أو ظاهرا شرعا لأنه لا يوجد أصل يثبت ذلك أو أمارة، إلا أنه بمقتضى العلم الإجمالي يحكم عقلا بعدم الاجتزاء به، عدم الاجتزاء يعني حكم وضعي، يعني يعني شو عم بيقول السيد؟ عم بيقول كما أننا لا يمكننا أن نحكم بالبطلان لا يمكننا أن نحكم بالصح. هذا معنى الكلام، أنه لا واقعا ولا ظاهرا يمكن الحكم بالبطلان، لكن أيضا لا يمكن الحكم بالاجتزاء، يعني لا يمكن أن نحكم بالصحة، لا واقعا وهذا واضح لأنه يشك، ولا ظاهرا يعني استصحابك محقنا العراق ما بيجيبش. لماذا؟ لاحتمال مصادفة الواقع المنجز. هو يحتمل أنه عندما ارتكب رمس الرأس واحد يحتمل أنه الرأس الأصلي. انتبهوا للتمثيل، كما لو توضأ من أحد الإناءين المشتبهين أو صلى في أحد الثوبين كذلك، واستصحابه. طيب بيطلع لك واحد بيقول له للمحقق الحكيم رضوان الله عليه، بيقول له يا أخي صحيح إنه اللي بيتوضى من أحد الإناءين المشتبهين ما في أصل ينقح له طهارة الإناء الذي توضأ به، فلا يثبت أنه توضأ بماء طاهر. يعني لا استصحاب الطهارة بيمشي بطرفي العلم الإجمالي ولا قعدة الطهارة بتمشي لأنها معارضة بالطرف الآخر، فلا يثبت أنه توضأ بماء طاهر. وكذلك من صلى بأحد الثوبين يجب عليه الصلاة بالثوب الطاهر، والثوب الذي صلى فيه لا يوجد أصل يحرز له الطهارة، لا استصحاب الطهارة السابقة لأنه معارض بالأصل في الثوب الآخر، ولا أصالة الطهارة أيضا لأنه معارض بالآخر. بس هون بيختلف الوضع، هنا كان صحيح، هون عم نشك في المثالين بأنه تلبس بالتوضؤ الصحيح أم لا، مسبوق بالعدم. نشك أنه تلبس بالستر الطاهر أم لا، نستصحب العدم، لكن في محل كلامنا القضية معكوسة، هو كان متلبس بالصوم الصحيح المستجمع للشرائط وجدانا، برمس أحد الرأسين شك في تغير الحال بقاء، فجاء السيد ليسد هذه الفجوة. قال واستصحاب الصحة لا يجري في قبال العلم الإجمالي المنجز، كما هو لازم القول بالحرمة، حرمة ارتكاب أحدهما، وبالجملة وجوب الاجتناب عقلا تابع لتنجز الواقع على رأسه، وهو مانع من جريان الأصل المؤمن فيه. شو عم بيقول السيد الحكيم؟ عم بيقول استصحاب الصحة لا يجري لأن الواقع منجز في مرتبة الظاهر، فيجب اجتناب كلا الرأسين، ويحتمل أنك برمس أحد الرأسين قد رمست الرأس الأصلي المنجز واقعا. طيب كل احتمال مسبوق بالعدم يا عزيزي. يقول إيه لو ما كان في علم إجمالي كانت شبهة بدوية على رأسي، بس هذا علم إجمالي منجز، وإنت سلمت يا صاحب العروة أنه علم إجمالي منجز، ولذلك أفتيت بوجوب الاجتناب عن رمس كلا الرأسين على مستوى الحكم التكليفي. ما دام العلم الإجمالي منجز لا تشغل أصول المؤمنة. يعني شو بده يقول السيد الحكيم؟ يريد أن يقول بالتلازم بين عدم جريان الأصل المؤمن على مستوى الحكم التكليفي وعدم جريان الأصل المؤمن على مستوى الحكم الوضعي، مو هيك؟ نحن وهو توافقنا على مستوى الحكم التكليفي، ما حدا مختلف مع حدا على مستوى الحكم التكليفي. السؤال الذي يوجه إلى السيد الحكيم، ما هي الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ شو وجه التلازم؟ لا هو بيهن ولا هو مبين خصوصا، وأن التنظير الذي نظر به ليس دقيقا لمحل الكلام. المثالان اللذين جاء بهما على عكس محل الكلام. لا هذا اللي برا عم يطلع لي كل شوي صلوين. شو القصة ليش حاطينه؟ خلاص مش مشكلة، تركوا شايف مش ضرور. ما مشكلة. جيد. المثالان اللذان مثل بهما السيد يشك الإنسان فيهما في تحقيق شرط وجوده. إذ المتوضئ يجب عليه التوضؤ بالماء الطاهر المطلق، مو هيك؟ أو الماء المطلق الطاهر. موضوع الحكم لابد أن يحرز لكي يحرز الإتيان بمتعلقه، إما وجدانا وإما تعبدا، مو هيك؟ طيب وجدانا الماء اللي صار طرف في شبهة محصورة في إناءين أحدهما نجس، يحرز وجدانا المطهر؟ قطعا لا. يحرز تعبدا أنه طاهر؟ أيضا قطعا لا. ليش؟ لأنه حتى يحرز تعبدا لابد أن يجري أصل يثبت طهارته، وهو إما استصحاب الطهارة أو قعدة الطهارة. ولا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف لأنها معارضة. جريان استصحاب الطهارة هنا يعارضه في الطرف الآخر. طيب إذا لم يثبت طهارة الماء لا يثبت أني توضأت بالماء الطهر، ولذا لا نحكم بصحة الوضوء. صحيح أم لا؟ والسر شو هو؟ السر هو أن الشرط شرط وجودي، مو هكذا؟ جيد. كذلك في المثال الثاني يجب علي أن أصلي بالثوب الطاهر. نفس الكلام هو الكلام. الثوبان اللذان نجس أحدهما يقينا، لكن لم أميزه على مستوى المتعلق. أنا الآن أريد أن أصلي بساتر، يجب علي أن أستر بالثوب الطاهر. إذا لبست أحد الثوبين لا أحرز أن أصلي بالثوب الطاهر، لا وجدانا ولا تعبدا ولا تعبدا. إذا لم أحرز أن أصلي بالثوب الطاهر قطعا لم أمتثل، وأنا ملتفت فأشك في الامتثال. جيد. بينما محل كلامنا مو هكذا، محل كلامنا بالعكس. في محل كلامنا هو نوى صوما صحيحا، تلبس وجدانا بصوم صحيح، يحرم عليه تكليفا حرمة ظاهرية أن يرمس أحد الرأسين عملا بالعلم الإجمالي كحكم تكليفي، لكن لأنه يعلم بوجوب الاجتناب إما عن هذا أو ذاك، لكن بعد أن رمس رأسه يختص صومه بأصل، وهو أنه يشك أنه أبطل صومه. لا ملازمة بين الحرمة التكليفية بالارتكاب وبين البطلان واقعا ووضعيا، لأنه لا يوجد لديه أكثر من الشك، ونحن لا نريد أن نجري الأصول المؤمنة في الأطراف، نريد أن نجري الأصل في الصوم مش في الأطراف. في الأطراف لا يجري أصل مؤمن، صحيح كما يقول سيد الحكيم. ما نريد أن نجريه من الأصل هو الأصل فيما كان حكمه الصحة، يعني في ملاقي أحد الطرفين. نعم لو كان قد دبها على خلاف مبنائي في المسألة، وهو لا يخالف مبنائيا في المسألة أستاذه، لكان للمسألة صورة مبنائية حينئذ. وهنا أن ملاقي أحد الأطراف يحكم بحكم ملاقيه، يعني يصبح العلم الإجمالي هالطرفين من هالجهة وذاك الطرف من تلك الجهة، تبهتون؟ لكن الأمر ليس كذلك، فإن الأصلين في الطرفين تعارضا وتساقطا. البحث الأصولي إذا بتتذكروا بالكفاية، هل هو من قبيل موت الأصول تعارض الأصول أو من قبيل نوم الأصول؟ هيك كنت أعبر في الكفاية. جيد، على هذا الأساس الخلاف المبنائي له محل آخر، والصحيح في محله أنه لا مانع من جريان الأصل بلحاظ الطرف الملاقي، يعني الطرف المستجد، لأنه يختص بأصلين يجري. ولذلك أنا في بداية الشرح شو قلت؟ قلت لم يصبح الملاقي طرفا للعلم الإجمالي السابق، ولا تشكل علم إجمالي جديد. إلى هنا هكذا نقول، وإلا رح يجي بعض المحققين سيدعي تشكل علم إجمالي جديد منجز. منشوف إذا متشكل علم إجمالي بصير منجز، شو المشكلة؟ ولذا فما أفاده السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه غير مفهوم على المبنى الذي يبني هو عليه في محله، من أن ملاقي أحد أطراف الشبهة الحكمية، أحد أطراف الشبهة المحصورة، لا يتغير حكمه ويجري الأصل السابق فيه. وإطلاقه الكلام هنا بأن الأصل المؤمن لا يجري في قبال العلم الإجمالي المنجز، إيه في الطرفين لا يجري، لو صار ذاك طرف معه صار هو جزء من الأطراف لا يجري فيه حينئذ كما لا يخفى، لكن هو يختص بأصل خاص به، وعلى هذا الأساس لا مانع من الجريان. يعني ما في صورة للخلاف غير الصورة المبنائية يا إخوان. جيد، ومش هون محل مناقشة المبنى، هون الإنسان يأخذ المبنى كأصل الموضوع. في قبال هذا الذي أفاده المحق، ولذلك سيد الحكيم مش قد يقالها بنى على هذا، ولذلك على العروة عند قال لا يحكم ببطلان الصوت، قال ولا بصحته. يعني إذا ما عنده وجدانا صحة للصوت ولا تعبدا فينا نحكم بصحة الصوت، شو بيطلع النتيجة يا إخوان؟ اشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، يرجع يعيد احتياطا، لأنه لم يحرز أنه امتثل لا وجدانا ولا تعبدا. يعني مقتضى الاحتياط شو؟ أن يتم الصوم ويعيد. طبعا السوء مفترض واضح، قال ولا بصحتي، هل أدي تعليقته؟ فإلى هنا صار الحق معلمات المحقق العراقي، ها؟ ها. ولكن بعض المدققين من المعاصرين، وهو صاحب جامع المدارك السيد أحمد الخنساري، وهو أبرز تلامذة الشيخ عبد الكريم كما يقال، وكان شديد الورع دقيق النظر في الأمور العلمية رضوان الله عليه، أفاد في تعليقته هنا بأن ما أفيد من الماتن محل إشكال للعلم الإجمالي. انتبهوا، إما بوجوب إتمام صوم هذا اليوم، إما بوجوب إتمام صوم هذا اليوم، أو قضائه فيما بعد، فلا يترك الاحتياط بالجامع. شو قال؟ تا تشكل علم إجمالي جديد بعد أن رمس رأسه في الماء. هذا العلم الإجمالي الجديد الذي تشكل متعلقه هذا الصوت. أنا بعد أن رمست رأسي، إما رمست الرأس الزائد وإما رمست الرأس الأصلي، صحيح لا ثالث. إذا رمست الرأس الزائد فصومي صحيح واقع، أنا لا أعرف. وإذا رمست الرأس الأصلي فصومي باطل واقع. إذا صومي صحيح واقعا يعني غمست الرأس، فيجب علي واقعا الإتمام، وحينئذ فلا تجب الإعادة قطعا، لازم واضح. وإذا كان المرموس واقعا هو الرأس الأصلي فقد بطل صومي واقعا وتحقق عنوان الفوت ويجب علي القضاء. واقعا لا يجتمع في فرضنا وجوب الصوم ووجوب القضاء، إما وإما. فهو يشرح رضوان الله عليه الحالة الوجدانية التي يعيشها الصائم بعد أن تعمد رمس أحد الرأسين في الماء. هذه حالة وجدانية يعيشها. ومقتضى هذا الذي أفاده إن تم، مقتضاه الإفتاء بوجوب الاحتياط، يعني فتوى بالاحتياط، ها؟ مش احتياط في الفتوى، يفتي بالاحتياط بإتمام الصوم وإعادته. لأن العلم الإجمالي منجز ولا يحتاط إلا إذا فعل ذلك، ونتيجة العلم الإجمالي هي فتوى بالاحتياط مش احتياط وجوبي. وإن كانت العبارة موهمة لأنه قال لا يترك الاحتياط بالجامع، بس مو مهم التعبير، ظاهره احتياط وجوبي، مع أن نتيجة العلم الإجمالي فتوى بالاحتياط. جيد، هذا ما أفاده المحقق الخنساري رضوان الله عليه. الجواب أن العلم الإجمالي المذكور متشكل على مستوى الحالة الوجدانية للمكلف، لكن منجزية العلم الإجمالي ليست كمنجزية العلم التفصيلي، إنما يكون منجزا على مسلك الاقتضاء التي تقول به أنت ويقول به المشهور. إذا تعارضت الأصول في الأطراف، أما لو اختص بأصل أحد الطرفين، اختص بأصل يجري، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن العمل يكون على مقتضى ذلك الأصل. والحالة الوجدانية المتشكلة من العلم الإجمالي لا تكفي، معلم تفصيلي هذا، لا تكفي للتنجيز. المنجز هو تعارض الأصول في الأطراف. فكان ينبغي صب البحث على ما صبه المحققان العراقي والحكيم، سواء أخذنا بها النتيجة أو بتلك مو مهم، عم بحكي بمسار البحث، لنرى أنه مع تشكل هذا العلم الوجداني عند المكلف الذي غمس أحد الرأسين، هل يوجد أصل مؤمن يجري في أحد الطرفين أم لا يوجد ويختص به؟ الجواب هو إمكانية جريان استصحاب التلبس بالصوم الصحيح الذي أجراه المحقق العراقي، ولا يعارض بأصل آخر، ما في شيء. علم إجمالي جديد منجز لا يوجد. صحيح أنا وجدانا أعلم واقعا، لكن العلم الواقعي وحده لا يكفي التنجيز. فإن علمي ليس تفصيليا، علمي إجمالي، والعلم الإجمالي منجزيته اقتضائية وليست وجدانية، ليس علة تامة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية. وعلى هذا الأساس فإن ما أفاده من التعليقة ومن تشكيل العلم الإجمالي لا يفي بالغرض الذي أراده. ولعل هذا الذي ذكره هو مراد بعض المحققين، وهو صاحب فقه الصادق سيد الروحاني، حيث علق على المتن بقوله على القول بمفطرية الارتماس لو غمس أحدهما ليس له البناء على صحة ما بيده، مثل السيد الحكيم، بل يجب عليه البناء على العدم، عدم الصح. تجاوز ما قاله السيد الحكيم، السيد الحكيم قال لا البطلان ولا الصح. ليش على العدم؟ قضاء للعلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال. صار جواب ما أفاده في هذه التعليقة واضح، بأن العلم الإجمالي، أي علم إجمالي مرادك سيدنا؟ هل مرادك العلم الإجمالي بأن أحد الرأسين هو الرأس الحقيقي؟ إذا كان هذا المقصود فهذا لا يقضي بما قلت. قاعدة الاشتغال لا تجري إن جرى الاستصحاب في طرف. جيد، في طرف الصوم الذي تلبس به صحيح. ما دام في تعبد قاعدة الاشتغال لا تجري. قلنا في باب الامتثال، تذكروا قبل أيام في الأصول، في باب الامتثال الشرع أن يتعبد بالامتثال، وهذا ليس تفريقا بين القطع وحجيته كما قلنا. طيب، إذا مرادك من العلم الإجمالي، العلم الإجمالي اللي أشار إليه السيد الخنساري فقد تقدم أيضا جوابه الآن قبل قليل، فالعلم الإجمالي الذي يذكره هو العلم الإجمالي الذي يذكره بحسب الظاهر هو العلم الإجمالي المتعارف، يعني كون أحد الرأسين هو الرأس الأصلي، نقول تنجيزه لا يقضي بالعدم. كيف جبت العدم؟ أنا ما أدري كيف أنتج العدم. السيد الحكيم كان دقيق جدا، قال لا فينا نحكم بعدم الصحة ولا بالصح، نشك مقتضى الاحتياط كذا. هو لا حكم بالعدم، منين جبت لي أصل عدمي؟ كيف؟ لا على تقدير العلم الإجمالي الظاهر من المسألة، ولا على تقدير العلم الإجمالي الذي ولده السيد الخنساري، على قدر التقدير أن لا ننتهي إلى هذه النتيجة. ولذلك قعدت الاشتغال لا مسرح لها مع وجود أصل تعبدي، وهو الذي نبه عليه المحقق العراقي. شوف هالأبحاث كلها يا أخوان حواشي العروة بالكتب الاستدلالية ما موجود إلا كلام وجيز. يعني أنا لو ما في حشي على العروة للمحقق العراقي، من أين كنت علمت أن تلميذه السيد الحكيم ناظر إليه؟ جيد، هذا مجمل ما يقال في المسألة من حيث العلم الإجمالي هذا. ولكن السيد الخوئي نحى منحا آخر في البحث، أخرج المسألة عن سياقها العلمائي المألوف، وتفرد بإبراز سبب مستقل للبطلان غير قصة العلم الإجمالي. هو سلم أنه من جهة العلم الإجمالي ما فينا نفتي بالبطلان، لكنه قال بالبطلان مفتيا لا محتاطا لسبب آخر له علاقة بالنية سوف يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا اضطريت أتجاوز الوقت.